أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
قال: وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية، فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الثانية. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون، هذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي، أنهم تقولون أيها العدلية بأن الحسن والقبح ماذا؟ عقليان وليسا بشرعيين. إذا كانا عقليين المفروض ماذا؟ ألا يختلف حكمهما في أي واقعة من الوقائع، وذلك كحكم الأوليات، اجتماع النقيضين ممتنع، هذا عقلي. وبالتالي لذلك قالوا أن القضايا العقلية لا تخصص. لماذا؟ لأن الموضوع فيها علة تامة لثبوت المحمول. القضايا العقلية لا تخصص، لماذا؟ لأن الموضوع فيها علة تامة لثبوت المحمول، كما تقدم في الأوليات. مجرد أن تتصور الموضوع فماذا؟ اجتماع النقيضين، تتصور النقيضين وتتصور اجتماعهما فتصدق بأن الامتناع لازم للاجتماع، امتناع اجتماع النقيضين. إذا كان العقلي كل عقلي لا يخصص، هل أن الحسن والقبح لا يخصصان؟
بل يخصص
كل عقلي لا يخصص، كل عقلي لا يخصص. الحسن والقبح ماذا؟ عقليان. كل عقلي لا يخصص، قياس من الشكل الأول، كل عقلي لا يخصص. الحسن والقبح عقليان، إذن الحسن والقبح لا يخصصان. هل هذا الأمر صحيح؟ لا. بعبارة القياس الاستثنائي، لو كان الحسن والقبح عقليين لما خصصا، لكنهما ماذا؟ خصصا، والتالي باطل، فالمقدم مثله. يقول أن العقلي هنا مشترك اللفظي، وبالتالي لم يتكرر الحد الأوسط في قولنا كل عقلي لا يخصص. هذه الكبرى، الحسن والقبح عقليان، إذن الحسن والقبح لا يخصصان. هنا العقلي مشترك لفظي في الكبرى والصغرى، لأن العقلية في الصغرى في قولنا الحسن والقبح لا عقليان، عقليان هنا العقلي بمعنى، وكل عقلي لا يخصص العقلي أيضا هنا ماذا؟ بمعنى، وبالتالي مشترك لفظي في الصغرى، الحد الأوسط في الصغرى بمعنى، وهو في الكبرى ماذا؟ بمعنى. وهذا يلزم منه عدم تكرر الحد الأوسط الذي لا بد من تكرره لكي يكون القياس منتجا. ما معنى تقولون أنه مشترك لفظي بين معنيين؟ ما هما هذان المعنيان؟ قلنا أن العقل منه عملي ومنه ماذا؟ نظري، وهما قوتان للنفس الناطقة، وهذا ما كنا نشير إليه في الدرس الماضي في المنظومة، حيث قال السبزواري في الجزء الخامس من هذه الطبعة التي هي بتعليقة الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله في الصفحة 163، يقول: غرر في العقل النظري والعقل العملي، للنفس قوتان، عقل نظري وعملي إن تشأ فعبري. علامة عمالة، يمكن أن تقول عقل نظري وعملي، أو قوة علامة وقوة ماذا؟ عمالة. فالمبتدأ يعني النظري لأربع مراتب قد صعد، ذكرناهما، ذكرنا المراتب: العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، العقل المستفاد. ثم وقفنا على مراتب العقل العملي. ما معنى العقل النظري أولا؟ العقل النظري هو تلك القوة التي تدرك قضايا من شأنها أن تعلم، من شأنها ماذا؟ أن تعلم. السماء موجودة، السماء ماطرة، هنا هذه القضايا ماذا؟ هذه القضايا حاكية، هذه القضايا حاكية، ولا يوجد أي دخالة، لا يوجد أي مدخلية للجعل فيها. إذن هناك نحو من القضايا من شأنها أن تعلم، وبعبارة أخرى لا تستتبع جريا عمليا على طبقها، لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي. هذه يقال لها قضايا ماذا؟ قضايا نظرية، مدركات نظرية، والذي يدركها يقال له عقل نظري. وعندنا نحو من القضايا يستتبع جريا عمليا، الصدق حسن يعني ماذا؟ ينبغي فعله. الكذب قبيح يعني ماذا؟ ينبغي تركه. إذن هذا النحو من القضايا هي مدركات العقل العملي. ثم يعدد مدركات العقل العملي تجلية، تخلية وتحلية. تجلية أن هذا الإنسان الذي لم يكن سائرا في طريق تكامله على مستوى السير والسلوك ومستوى العقل العملي، لم يكن ملتزما بالشريعة مثلا، أول خطوة لابد ماذا؟ أن يجلي. يعني هذا الظاهر مثل الجلي، جلي الأواني، جلي ماذا؟ الأواني. أولا نزيل ماذا؟ نجلو ونمسح مثلا آثار الطعام، أو أجلكم الله آثار النجاسة مثلا. أولا نزيل عين النجاسة، هذا تجلي. يعني الظاهر قد يكون مثلا عندك وعاء كان ملوثا بنجاسة، أول شيء ماذا تفعل؟ تزيل، حتى وإن صار نظيفا ظاهره لكنه ما زال ماذا؟ نجسا، فلا بد أن تطهره. المرحلة الثانية هي ماذا؟ التخلية. صحيح أنني أصلي وأصوم، هذه صلاة ظاهرية، صلاة آفاقية، لكن المعول على الصلاة ماذا؟ الداخلية الباطنية. وكذلك الصوم، الصوم ماذا؟ منه فقهي ومنه ظاهر ومنه قلبي ملكوتي. وتحلية، بعد أن هيأنا هذا الظرف أزلنا عين النجاسة ثم طهرناه، ثم بعد ذلك ماذا؟ نسكب فيه ما نريد شربه من ماء أو عصير أو إلى آخره. أما قبل ذلك أي شراب تسكبه في هذا الكأس
تنجس،
وإذا تنجس سوف تجد أن نفسك لا تنسجم معه، تعافو، تشمئز منه. أما إذا جلوته، أزلت عين النجاسة ثم طهرته، عند ذلك تسكب فيه ما تريد شربه. إذن تجلية، تخلية وتحلية. التحلية حل الشيء من الحلية، من الحلية والحلي، يتحلى ويصف نفسه ويحاول ماذا؟ أن يزين نفسه بالأخلاق الحسنة. ثم يقول تجلية، تخلية وتحلية، هذه ثلاثة. الرابع الفناء، والفناء له ماذا؟ درجات. ثم فنا مراتب مرتقية، محو وطمس ومحق. هذه المراتب الثلاثة للعقل للفناء. إذن عندنا تجلية وتخلية وتحلية ثم فناء، هذه مراتب الأربعة للعقل العملي. الفناء ليس على شاكلة واحدة، محو وطمس ومحق. المحو هو التوحيد الأفعال عند العارف، قرأنا يقرأ عادة في محلهم في علم الكلام التوحيد الأفعالي في الحكمة، أن الله جل وعلا مبدأ كل شيء، كل ذات وكل أثر. أما التوحيد الأفعالي عند العارف أنه لا يرى فعلا إلا وهو لله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الإنسان العارف يجد كل فعل لله جل وعلا. ثم بعد ذلك الطمس، يرى كل صفة لله. المحق لا يرى موجودا إلا الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، لا يرى موجودا إلا الله جل وعلا بهذا المعنى. إذن هذا
طم طم
بل إيه؟
طم محو
محو وطمس ومحق. قال والمراد إذن فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. والمراد من العقل إذ يقولون يعني المعتزلة إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي ويقابله العقل النظري. هنا بحث في هذا المجال أنه عندما تقولون عقل عملي وعقل نظري هل هما قوتان إحداهما مستقلة عن الأخرى أم لا هما قوة واحدة؟ هناك رأيان، رأي يقول بأنهما قوتان، العقل العملي قوة والعقل النظري ماذا؟ قوة، إحداهما مستقلة عن الأخرى، تلك وظيفتها تدرك مدرك نحو من المدركات والأخرى ماذا؟ تدرك نحو آخر. رأي آخر يقول لا، هما قوة واحدة. إذا كانت قوة واحدة على أي أساس تقولون عقل عملي وعقل نظري؟ نقول نعم قوة واحدة هذا، لكن هذه القوة الواحدة إذا أدركت نحوا من القضايا أو المعارف يقال لها عقل نظري، إذا أدركت المعارف التي لا تستتبع جريا عمليا على وفقها من هذا اللحاظ يقال لهذه القوة عقل نظري، وهي نفسها إذا أدركت النحو الآخر من المعارف والمدركات التي تستتبع جريا عمليا على طبقها يقال لها عقل عملي. يقول والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. إذن عقل واحد أم عقلان؟ عقل واحد. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، هنا بالتعليقة الشيخ الفياضي حفظه الله واقعا دقيقة، الذي لا علاقة له بالعمل، كيف تقولون أن ما يعلم مثلا التوحيد الله واحد يقال أنها مدركات العقل النظري، والعقل النظري يدرك ماذا؟ ما يعلم لا ما ينبغي أن يفعل. يقول مثل قولهم الذي لا علاقة له بالعمل، كيف تقولون أن هذه القضايا النظرية التي تشكل الرؤية الكونية كما قرأنا في محله، عندنا رؤية كونية وعندنا ماذا؟ إيديولوجيا شريعة، عندنا رؤية كونية وعندنا شريعة، ويذكر هناك في محله أن اختلاف الشرائع سببه اختلاف الرؤى الكونية، كل رؤى كونية تفرز شريعة مناسبة لها، فالرؤية الكونية الإلهية لا شك تختلف وتفرز شريعة تختلف هذه الشريعة عن الشريعة التي تفرزها الرؤية الكونية المادية، الرؤية الكونية المادية. إذن هناك محركية للرؤية الكونية، هناك ماذا؟ محركية. يقول نعم لها محركية لكن ليست مباشرة. الموحد يدرك ماذا؟ التوحيد كمعارف نظرية، لكنها لا تقول الله واحد. ماذا الله واحد؟ كيف ما هو مجال ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل؟ لا يوجد محركية مباشرة ولكن غير مباشرة وغير مستقيمة. نعم الموحد سوف توحيده يفرز شريعة مناسبة له، هذه الشريعة هي التي تحركه مباشرة. ذلك الشيخ فياض يقول غير مستقيم، يعني هنا غير مباشر، هذا معنى غير مستقيم. قال الذي لا علاقة له بالعمل، لا علاقة له بالعمل المنفي، العلاقة المنفية هي العلاقة ماذا؟ المباشرة لا مطلق العلاقة، يسمى إدراكه عقلا نظريا، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم يسمى إدراكه عقلا عمليا. ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك. كما ذكرنا لو كان الحسن والعقل لو كان الحسن والقبح عقليين لما جاز تخصيصهما، لكن جاز إذن ليس بعقليين. إذن من أشكل على المعتزلة أو العدلية الذين ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان هكذا استدلوا، لو كانا عقليين لما جاز التخصيص، لكنه يجوز إذن ليس بعقليين. كان الجواب ماذا؟ أن عدم التخصيص حكم القضايا العقلية النظرية وليس العملية. ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل. ها حكم العقل الكل أعظم من الجزء، هذا عقلي، وأنتم تقولون الصدق حسن والكذب قبيح، عقلي. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وحكم الكل أعظم من الجزء أنه لا يتفاوت، وهو مثل كما تزعمون مثل أن العدل حسن والظلم قبيح. إذن لا بد أن لا يكون تفاوت، لكنه يوجد تفاوت. إذن الحسن والقبح ليسا بعقليين، وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت. هذا قوله لأن، وبدأ بقياس استثنائي ليس كذلك، قوله لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت يعني، والتالي باطل هذا المعنى يعني، لكن الكل أعظم من الجزء لا يتفاوت حاله. ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين الحسن والقبح عند العقل، وقد غفلوا في استدلالهم إذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة، والحاكم بها والقاضي بها هو العقل العملي، وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأولية، والحاكم بها والقاضي بها هو العقل النظري. وقد تقدم الفرق بين العقلين كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم أن هذا عقلي وذاك عقلي، لما هذا لا يتفاوت حاله وذاك يتفاوت؟ الجواب هذا عقلي وذاك عقلي بالاشتراك اللفظي، وعقلية هذا غير عقلية ذاك، وعدم التفاوت لازم ماذا؟ لنحو من العقل، للعقل النظري لا مطلق العقل. والتفاوت واقع بينهما لا محالة، ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فظنوه أي ظنوا العقل الحاكم شيئا واحدا، كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات كما تقدم، وأثرنا هذا الإشكال لمرتين. المشهورات قسيم وقسم مقابل لليقينيات، فكيف يمثل ببعض اليقينيات على أنها من المشهورات؟ فهذا من صدق القسيم على الخسيم، وهذا محال. الجواب أن الذي هو قسيم اليقينيات هو المشهورات بالمعنى الأخص لا المشهورات بالمعنى العام، واليقينيات فحسبها شيء، مع أنهما قسمان متقابلان. الخلقيات، وإذن الآن سبب شهرة الخلقيات والدافع لتطابق الآراء على بعض القضايا خلق معين، خلق ماذا؟ معين. لذلك في العصر الجاهلي عند العرب مثلا لطبيعة العيش كانت تفرض أن الإنسان إن لم يكن كريما مثلا الناس يعيشون في الصحراء يتنقلون فيها، يقول أنا إذا وجدت إنسانا يحتاج إلى إطعام وإغاثة لعلني أنا في يوم من الأيام أكون ماشيا في الصحراء فأفقد زادي ومائي وأموت. لذلك هناك بعض قصص العرب اللطيفة، يقال أن فارسا كان يمشي في الصحراء وإذ برجل ملقى على الأرض يجود بنفسه، فهذا نزل بحكم الإنسانية والغيرة والحمية وإلى آخره، نزل إليه وسقاه وأطعمه إلى أن تحسن حاله، وأراد أن يتابع السير، فقال له أنت ما زلت ضعيف الحال فاركب على حصان وأنا أمشي حتى يتحسن وضعك. هذا بعد أن مشى أمتارا فر بالفرس. فهذا صاحب الفرس صاح له، قال له لا أريد الفرس وما في الفرس وما على الفرس، ولكن أريد منك شيئا واحدا. قال له وما هو؟ قال له ألا تحدث الناس بما فعل. لماذا؟ قال لأنك إذا حدثت الناس بما فعل وعرف الناس فعلتك سوف تقتل النخوة في رؤوس الرجال. غدا إذا انتشر هذا الخبر كل إنسان يمر في الطريق في الصحراء إذا ما وجد إنسانا مرميا على الأرض يقول لعله يفعل بي ما فعله شخص بشخص في سالف الأزمان، فأرجوك ألا تتكلم بهذا. فعلى كل حال أحيانا طبيعة تفرض خلقا، وهذا الخلق يجعل قضايا لتحافظ على هذا الخلق، كما ذكرنا أن هؤلاء لمعيشتهم إلى آخره وصلوا إلى هذا الخلق، ولذلك جعل القضايا تتناسب مع هذا الخلق ويذم ذلك الإنسان، كما يقول أحد الشعراء ما كنت أحسب أن الدخلة فاكهة حتى مررت على بني عماري قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. العرب سابقا كانوا يشعلون النار، قرأنا في البلاغة فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد كناية عن ماذا؟ عن كرمي، كثير الرماد يعني ماذا؟ يطبخ، كثرة الطبخ تدل على ماذا؟ على الضيوف. أو مثلا فلان كلبه جبان، جبان الكلب، الكلب لكثرة الضيوف، لعل لسان حال الكلب يقول أجلكم الله هذا ضيوفه كثر، إذا كل ما جاء شخص أنبح مشكل. لذلك بعد مدة يألف الناس، يألف الناس فلا ينبح. فكانوا يشعلون النار في الليل من أجل أن الإنسان الذي تاه وضل في الصحراء يأتي ليهتدي إلى بيوته. فهذا الشاعر يقول مر على بني فلان بني عمار ما كان يعرف أن لا أدري حثالة التمر أو كذا أنه فاكهة، حتى مر على هؤلاء فضيفوه بهذا الشيء الذي لا تأكله إلا البهائم. حتى مررت على بني عمار قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، يعني الكلب إذا نبح، إذن هناك ماذا؟ ضيوف في الليل، قالوا لأمهم بولي على النار لأنه يسكو بماء، لأن الماء فيه خلاف بخله. وماذا فعلت أمهم؟ أحيانا قباحة فيها شيء من البلاغة. أمهم ماذا فعلت؟ واقعا فعلها دليل على أنها أمه. قالوا لأمهم بولي على النار فضيقت كذا بخلا ببولتها ولم تبل لهم إلا بمقدار. تبين ماذا؟ أنها أم، الأم مدرسة، مدرسة في البخل. هم يقولون لها أنها إذا إلى آخره. على كل إذن قال وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك خلق الإنسان، كالحكم بوجوب محافظة الحرام، المحافظة على الحرام، ما يحرم أن ينال من عرض من إلى آخره، من كرامة، من دين أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. والخلق ملكة في النفس، الخلق ملكة، عندنا رسوخ شيء في النفس بحسب إمكان أو سرعة زواله وصعوبة زواله، إذا كان سريع الزوال فهو حال، إذا كان بطيء الزوال وصعب الزوال هذا ماذا؟ ملكة، ملكة من الملك. صفة الشجاعة تتملك، وإذا ملك شيء شيئا يسيره كما يريد، فإذا تملكت الشجاعة إنسانا ماذا تفعل به؟ تسيره كما تريد، يعني ماذا؟ يفعل ما تقتضيه الشجاعة منه، يقدم. والخلق ملكة في النفس. كيف نحصل على هذه الملكة؟ من تكرار الفعل. إنسان إذا كان جبانا مثلا ويريد أن يصبح شجاعا فليمارس، فليمارس ماذا؟ الشجاعة مرة بعد مرة، يتقدم، يذهب مع الجند، يقف وراءهم أمتارا أو أكثر، ثم يتقدم أكثر إلى أن يصبح شجاعا. من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة، كحاتم الطائي، ملكة الكرم عنده ملكة راسخة، لذلك لا يمكنه إلا أن يعطي ويجود بسهولة كالكرم، فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل، حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق، بهذا المعنى أنه الخلق رسوخ، رسوخ هذه الصفة، وإلا إنسان مثلا لا يمكن إنسان لورطة، لاشتباه، لخلل أعطى فقيرا مالا، لا يقال أن هذا خلقه. فإنه لا يكون خلق. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق، بهذا المعنى باعتباره داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. ولكننا إذا وقفنا أو دققنا بعض النسخ، دققنا عندكم، ولكن إذا وقفنا أو دققنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، جيد، غير عامة، غير عامة لا يخرجها عن كونها مشهورة، لأنه قسم الشهرة إلى مطلقة وإلى مقيدة، بل القليل منهم من يتحلى بها، مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق، يعني يريد أن يقول حتى من لم يتحلى، هي بل هي من المشهورات العامة، وعدم ممارسة بعض الناس وتحلي بعض الناس بالأخلاقيات هذا لا يخدش من شهرتها، بل ومن عموم ماذا؟ شهرتها. حتى من لم يرزق الخلق الفاضل فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه في النتيجة يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة، وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب. ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح ماذا؟ الشجاعة. يعني ليس الملاك بالتحلي، ليس الملاك في حسن الصفة هو التحلي بها، وإلا لصار ماذا؟ جبن الجبان فيه حسن، مستفيدين إن شاء الله، وإنما الإدراك العملي إدراك العقل العملي لما في الشجاعة من حسن، هذا كاف لأن تكون من الأخلاق الفاضلة والمشهورة. والصحيح في هذا الباب أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحة، وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث، وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء الأخلاق، وتشير إليه كتب الأخلاق عنده. فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي، صوت الفطرة في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه، ونحن نجده كيف يؤنب، ونحن نجده نجد هذا الصوت صوت الله صوت الله المدوي كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة. هذا الإنسان الذي يفعل الفضيلة في قرارة نفسه يشعر بارتياح، الإنسان الذي يفعل رذيلة حتى وإن كان دلس على نفسه، ولكن إن الإنسان على نفسه لبصيرة ولو ألقى معاذيره، يحاول أن يستدل، أن يعذر نفسه، أن يدلس على نفسه أن ما فعله من جريمة من شنيعة هذا كان في محله، لكن عندما يلتفت إلى نفسه تجد أن النفس اللوامة تجلده بصياطها، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابه على الأفعال، فهي أي النفوس تشترك جميعها جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه، وإن اشتبهت فالاشتباه بالمصداق، الصدق حسن والكذب قبيح، لكن قد البعض يشتبه فيظن ما هو صدق كذبا وما هو كذب صدقا. أما أصل العنوان هذا حسن، الصدق حسن الكذب قبيح، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه كسائر قوى النفس. نعم النفس قوى النفس وأخطاء الحواس متعددة، إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا، ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر من حيث التحلي والاتصاف، أما من حيث الإدراك فهي عامة، بل هي من خاصة الخاصة. نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان، اللهم أرنا الحق حقا الإراء هذا لا يكفي، أرى الحق ولا أتبعه ولا أوفق لاتباعه هذا يكون حجة علي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولعله لا يحتاج درك الحق إلى مؤونة زائدة كما هو حال اتباعه، كما هو حال اتباع لذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما وعلوا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه، كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر ماذا؟ العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل، وبالأخص الخلق الفاضل، فإن أفعاله يعني الملكة تكتسب من تكرار الأفعال سواء كانت ملكة فاضلة أو غير فاضلة. هؤلاء الذين يقتلون الناس بالآلاف في الليل والنهار، وهذا لو لم يكن الإجرام عندهم ملكة لما اتخذوا القرارات ماذا؟ بالإبادة والقتل والتدمير بسهولة وبكل راحة. يرجع الواحد منهم بعد أن قرر قرارا من شأنه أن يبيد مئات أو آلاف الناس يرجع إلى بيته يأكل ويشرب ويجلس مع أسرته ويزور أرحامه وأصدقائه وكأن شيئا لم يكن. هذه ملكة، هذه ملكة تبعثه على أن يفعل الفعل بكل سهولة ويسر. قال وبالأخص الخلق، فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، وليس الظفر والانتصار إلا بعد الحرب، لا معنى إلا عندنا العرب كما نقل أحدهم عن شخصية سياسية لبنانية محترمة الدكتور سليم الحص، ويسمى في لبنان ضمير لبنان، ينقل عنه أحد السياسيين أنه كان حاضرا معه كإعلامي في إحدى القمم العربية، جاء أحد الأمراء الخليج وقد طرز صدره بالنياشين، الأوسمة أوسمة توضع على الصدور والنياشين وإلى آخره، كاد أن لا يبين منها. فقال هذا الإعلامي يقول، يسأل الرئيس الحص، يقول له من أين حصل على هذه النياشين؟ لا خاض حربا ولن يفكر. قال له حصل عليها من صيد السمك. صيد السمك، حصل على هذه النياشين من صيد السمك. وتجدهم واقعا الواحد منهم يعني كما قالوا إن لم تستحي فافعل. وإلا أنت هذه النياشين من أين حصلت عليها؟ الأوسمة، الشجاعة والبطولة لذلك يقال أن حسان ابن ثابت لم يكن شجاعا كما ينقل، وكان مع هذا في محضر النبي يفتخر بالشعر بشجاعته، فكان النبي يتبسم يعني كأن لسان حاله لا أدعوه، إن لم يكن شجاعا بالفعل فليكن كذلك. فوصف العيش نصف العيش، وصف العيش نصف العيش. رابعا ماذا بقي؟ رابعا الانفعاليات هي تلك القضايا التي سبب شهرتها انفعال عاطفي، رقة قلب على الانفعال. يقول وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام، تأثر كالرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا، والذي يخلو منها وليس بإنسان واقعا، وليس ماذا بإنسان. يقال أنه بالنسبة للحمية وللغيرة على الأرض، أن بعض يقال كما يذكر هذا على الشيخ وغيره الشيخ الرئيس، أن فرسا أغمط عينيه وجعلوه ينزو على أمه، فلما أدرك ما فعل ألقى بنفسه، بينما يجد هذه ما يسمى بالحضارة والإباحة وإلى آخره التي وصلوا إلى حد هم القرف منها. إذن ونحو ذلك من الفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا، فترى الجمهور، ويقال أن الجمل أيضا عنده غيرة، ويقولون أنه يستحب أكل لحم الجمل،
حتى هو لا يقبل أن تراه.
نعم لا يقبل، نعم مذكور عنه. فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة، عندك حيوان وتضربه لا 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 لفائدة، لا لتعليم، لا لتوجيه، وذلك اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة تشفق. كثير من الناس نراهم في القرى أن هذا الحيوان المسكين لعله جاء صوته يدل على جوعه أو على عطشه، والإسلام دخلت امرأة في النار بسبب هرة حبستها، لم تطعمها ولم تتركها حتى تأكل من من خشيش الأرض أو خشائش الأرض، وأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه. رقي الإسلام ورحمة الإسلام، ونجد أوضاعنا كمسلمين لا رحمة ولا إنسانية ولا شفقة، فقط على أنفسنا. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافر، أو كما يقول سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داعي الندى أو الفدا بسريع. لذلك فتر الجمهور يحكم مثلا بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقة. قم نملة حشرة بعيدة، لماذا تترك الطريق أمتارا وتذهب لكي تسحقها بحذائي مثلا؟ وإن كان لفائدة. لذلك تجدون هنا الطيور بلغت من الأمن إلى حد الوقاحة، قد يقال أن العصفور تكاد تأتي لتدعس على رأسه حتى يطير، ترون. أما في بعض بلداننا العصفور يفر من المواطن عن بعد كيلومتر.
هنا حسب تطبع
نعم أو مثلا نعم. هناك بعض الطيور تعيش في المنازل في بعض الأماكن. والجمهور يمدح من يعين، ذاك يقول يحكم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقا وإن كان لفائدة. ذاك يكره عندنا امتهان مهنة القصابة لأنها تورث قساوة القلب، وتجد أن إنسانا يشتري دجاجة ليذبحها، نفسه لا تطاوعه على ذبحها، فيرسلها إلى جاره لكي يذبحها له وإن كان لفائدة. لولا أن ماذا عندكم؟
لولا أن تصرف عن
الشرائع،
لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات. نعم تعذيب الروح، نعم أنه وإن كان لفائدة. هنا خطأ، تعذيب أي فائدة في تعذيب؟ باللفظ تعذيب هنا التعذيب يعني عادة يتبادر إلى الذهن الممارسة الخاطئة
سادية.
نعم أما مثلا ذبح الطير مثلا لأكله، هذا لا تعذيب بالمعنى، لا شك أنه تعذيب، ولكن لا يقال لفظ التعذيب يتبادر إلى الممارسة الخاطئة. وأي ممارسة خاطئة في أن آتي أشتري وأنه مستحب العقيقة مثلا، هذا ليس تعذيبا. تعذيب لفائدة، تعذيب وفائدة لا يجتمعان.
وما القصاص؟
نعم فائدة حياة، ولكم في القصاص حياة. وإن كان لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، كما يحكم بقبح كشف العورة لأنه مقتضى الحياء، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة أو الوطن والأمة لأنه مقتضى الحمية والغيرة، إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس التي مبدأها ماذا؟ هذا الانفعال، هذا الشعور النفساني، انفعال ماذا؟ نفساني يولد ماذا؟ قضايا تشتهر بين الناس. قال العاديات يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.